الاحزاب اللي يدخل عليها
فهذه القراءة تفضل الله بها علينا ومن بها سبحانه في أشرف عبادة أمر بها عبادة ألا وهي التوحيد، وهو الذي جاء له أقرار لا إله إلا هو فرض وحق على العبيد.
نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم مثل هذا الاجتماع ويجعله خالصا لوجهه لا إله إلا هو، ومن بعده أن يكون فينا أمره لا إله إلا هو تعبدا وخضوعا وذلا له مطاعا، وأن يختم لنا بالتوحيد الذي لا يرجى عند الله مثله للنجاة للعبيد، لا يرجى مثل التوحيد. فمن هو موحد فهو السعيد الناجي من الخلود في النار المتعرض لرحمة العلي القهار، ومن أخطأ طريق التوحيد فأشرك برب العبيد أو اتخذ إلهه هواه فما أشرك وما أذله وما أغباه، إذ أنه يرى الشمس والقمر والليل والنهار ولا يتخذ من ذلك بيانا وحجة، لأنه الواحد الأحد العلي القهار. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. نعم، اقرأ.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رحمه الله: يوشك أن
رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
نعم،
صلى الله عليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن ينزل عليك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
حسبك. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عبادة له سبحانه وتعالى، عبادة له، لا إله إلا هو. وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة رسوله وطاعة رسوله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الله ورسوله عبادة، للعبادة كل ما أمر الله به أمر وجوب واستحباب، وقصد بها التقرب خضوعا وذلا ورغبا ورهبا ورجاء ومحبة وخوفا لرب الأرباب، هذه هي العبادة. فلما كانت الطاعة عبادة لله لأن الله أمر بها، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في رسوله: وإن تطيعوه تهتدوا. فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو ما يسمى بشرك الطاعة. فكيف تعرف أن فلانا أشرك مع الله في الطاعة إذ أنه لم يسجد له ولم يدعوه بعد موته ولم يتخذ منه تمثالا يذبح له ويطوف تقربا إليه حوله، لكنه أطاعه طاعة تعبد تخرجه من الملة وهو شرك الطاعة؟ كيف تعرف ذلك؟ عقد الشيخ الإمام جد محمد الوهاب هذا الباب من أجل هذا، أن يبين لك مفردات الشرك. فإن ابن مسعود كان يقول ليبين لك أن شرك الطاعة من مفردات الشرك الأكبر المخرج الملة، وأن الشرك ليس صورة واحدة وهي السجود لوثن والذبح لصنم ودعاء الجن. بل قال ابن مسعود كما خرج الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه: الربا 70 بابا والإشراك بالله مثله. فبين لك الشيخ هنا متى يكون شرك الطاعة الذي يخرج من ملة الإسلام. فهل من أطاع رجل في الزنا فأغراه وقاده إليه، سواء كان أميرا أو عالما أو جارا له، أمره بالفحشاء أو أن يشرب الخمر، صار بطاعته مشرك شرك أكبر في الطاعة؟ كلا، هذا عاصي. قال له فلان: ترى هذه الفتاة ذات جمال وحسن وتقبل الزنا والخوض في القاذورات يعني، فاذهب وهذا عنوانها وهذا طريق اللقيا بها إلى آخره. فأطاعه لما أمره أن يزني، فهل هذا هو شرك الطاعة؟ هذا عاصي. شرك الطاعة كما بوب عليه الإمام مجدد وبين لك كيف يكون مخرج الملة وأنه شرك. ومتى يتخذ المطيع للأمراء والعلماء، متى يكونون أربابا وآلهة شركاء لله عنده؟ فبوب فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في أي شيء، في معصية الله؟ لا، لأنه عاصي لو أطاع في معصية الله. متى يكون مشرك متخذهم أرباب من دون الله؟ إذا الله هو الرب المستحق للطاعة، الطاعة التعبدية، نعم، ليس مطلق الطاعة، الطاعة التعبدية يستحقها لكمال صفاته وربوبيته، هو الله جل في علاه. فحينئذ هو الذي يحلل في الدين ويحرم سبحانه، لأن له الحكم، لا شريك له في الحكم، لا معقب لقضائه وقدره ولا معقب لحكمه في شرعه. فمن حكم معه في دين الله فقد جعل نفسه ندا له، وهو من الطواغيت. فيكون الشرك الأكبر في الطاعة إذا أطيعوا في تحريم ما أحل الله، شف، أو تحليل ما حرمه الله. هنا يكون شرك الطاعة. أعيد وأسألكم لأثبت المسألة خطيرة جدا، فإن لم تضبط قواعد ومسائل التوحيد قد تقع في التكفير وأنت لا تشعر. رجل حضر مجلس عقد بيع ووضع في الطاولة خمر، وهو تاجر، قالوا له إن يعني ما جاملتهم شربت معهم ما يتم العقد، هي كلها كاسة واحدة. فأغراه مدير أعماله وقال: خذ كاس عشان يمشي بس العقد. فأطاعه، أطاعه، أو الموظف أطاعه، المسؤول عن إبرام العقد أطاع مديره في ذلك، قال له: خذ كاس عشان يوقعون بس. فشرب الخمر طاعة لمديره وقد حرم الله، فأطاعه في شيء حرمه الله ليفعله وفعله، وهو شرب الخمر. هل هذا شرك أكبر ولا معصية؟ أحسنت. طيب، فقال له حينئذ: أطعني، أطعني. قال: لا ما أطيعك، الله حرم الخمر. قال: طيب اسأل الشيخ، وعنده رقم شيخ من تجار الدنيا، ليس بشيخ، إنما يبيع علمه بإيش؟ بعرض من الدنيا عياذا بالله. وقال: أيها الشيخ، أعطاني رقمك فلان وتراه مديري ويقول لي اشرب كاس عشان يمشي العقد. قال: مصلحة، اشرب، اشرب، حلال. فاستحضر انه هذا حرام، فحتى يمضي امره احل عياذا بالله ما حرم الله لفتوى هذا الشيخ، فشربه وهو في نفسه معتقد انه صار هذا الذي كان يعتقده بنص الآية: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويستحضر نعوذ بالله، فقال: خلاص ما دام قال الشيخ اذا حلال، ويشرب هنيئا مريئا. فحينئذ الثاني
هذا شرك الطاعة،
شرك الطاعة الأكبر المخرج من الملة، لأن أطاع الشيخ في تحليل
ما حرم الله،
ما حرم الله، فلا تخلف. انتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن كان فعلا كافر وإلا رجع الكفر إيش؟ رفع الكفر عليه. نعم. طيب، فقد اتخذهم عياذا بالله أربابا يستحقون العبادة من دون الله. وهنا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وأربابهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، ما الدليل على ما بوب عليه الإمام المجدد؟ هل يكفي في الاستدلال على ذلك وأنه شرك أكبر ما ساقه من أثر عن ابن عباس؟ فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول، تقولون قال أبو بكر وعمر. ما أظن أن الشيخ يقصد الاستدلال بذلك ليش؟ للحكم بالشرك الأكبر، للذي فعلوا ذلك في عصره قدموا قول ابن بكر وعمر، كان عندهم تأول. ولكن هناك حديث خرجه الترمذي في جامعه يدل على من أن من أطاع أميرا أو عالما أو مديرا في عمله في مؤسسته أو عمدة في حيه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد جعله ندا لله، وقع في الشرك الأكبر في الطاعة المخرج من الله، وإن كان يصوم ويصلي ويقول لا إله إلا الله. فهذا من نواقض الإسلام أن يشرك شرك الطاعة. الحديث خرجه الترمذي في جامعه، لكن وجد في إسناده رجل اسمه غطيف بن أعين. غطيف هذا ضعيف، وله شاهد عند البيهقي من طريق أبي البختري عن علي، وأيضا إسناده منقطع لأن أبا البختري لم يلقى علي أو لم يسمع من علي، لكن حسنه العلامة الألباني باستعمال فن الحديث والاعتبار بالشواهد والمتابعات والقرائن. فالذهبي أو غيره قال: يعسر أن نجد الحسن يعني معنى منضبط، فقد توجد فيه قرائن كما قال الإمام أحمد: الراوي الضعيف إذا كانت قصة يرويها فذاك الحديث الذي جاء من إسناده في تلك القصة حسن، غيره لا، لأن القصة ما يرويها إنسان لضابطها. الجدة عندك قد لا تكون من رواة الحديث الضابطين، لكن تروي لك أيام قصة طوفان مكة أشياء صحيحة، وجاء الطوفان ودخل المحلات والناس صاروا يطوفون حول الكعبة سباحة إلى آخره، ترجع للتاريخ تلقى كلامها صحيح مع أنها مي من رواة الحديث الضابطين، لكن في قرينة. وشي؟ أن القصة تحفظ خاصة إذا كانت طويلة لها أحداث، حتى لو كان إنسان عنده ضعف في الذاكرة. فقال إمام العصر في الحديث كما قال بعض أهل العلم وهو الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ناصر الألباني: لا يبارى في الحديث في هذا العصر. وقال الشيخ بن باز: ما تحت قبة السماء أعلم منه بالحديث. وقال غيره: ترى نرى من كبار علماء العصر، ترى نرى الشيخ الألباني عندنا في عصرنا كأحمد في عصره رحمهم الله جميعا على كل حال. فقال: هذا الحديث عندي حسن، لأنه أحسن ما يفسر به الآية وأقرب معنى لها وأقرب معنى له، إذ أنه كان مرويا على ما يليه. فاسمع الحديث: دخل عدي بن أبي حاتم على الرسول وهو يلبس الصليب، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن وتلا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا عدي استغرب ما بلغه العلم في هذا الباب، قال يا رسول الله ترى ما كنا نعبدهم، ما وضعنا أحبارنا في مجلس وسجدنا له أو صنع له تمثال. فبين لهم النبي شرك الطاعة، فقال له في ضابط هذا الشرك، قال له ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله؟ قال نعم. قال تلك تسمى، يعني تلك عبادة لهم، هذا وصف عبادة تعبد، أن أطعتموهم في التحليل والتحريم، لا مجرد عمل المخالفة لله بأن تكونوا عصيتم الله باتباعهم، لا، في أصل التشريع. فالذي يطيع في التحليل والتحريم يعتقد فلان حينئذ أو من لوازم ذلك أنه يكون مجرد صديق سوء، ولا جاعل نفسه ند لله ومن أطاعه جعل لله ندا في طاعته. الثاني ليس مجرد صديق سوء أمره بمعصية وطاعة، لأنه اعتقد بمجرد أمره أنه حلال، يقول ما دام أمرني فلان حلال، فهذا جعله ندا لله. لما؟ لأن الله كما هو متفرد بالربوبية، فلا خالق ولا رازق ولا رافع ولا نافع ولا ضار إلا هو، ولا محي ولا مميت ولا مالك ولا مدبر إلا هو، كذلك متفرد بالإلهية، فلا يحل السجود لغيره ولا يحل الدعاء لغيره ولا تحل الطاعة تعبدا لغيره. والتعبد بالطاعة هو اعتقاد ما أحل حلال واعتقاد ما حرم حرام دينا، هذه عبادة الله في باب الطاعة. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قالوا فسرون أي يحللون حلاله ويحرمون إيش؟ حرامه. فمن لم يفعل ذلك فأحل ما حرم القرآن هو كلام الله، وحرم ما أحل فقد عبد غير الله فيما يسمى بشرك الطاعة. وأظن الآن أصبح المعنى واضح جدا كالشمس في رابعة النهار، وهذا الذي أريد، لأن الخلط في هذه المعاني يؤدي إلى التكفير عياذا بالله. يقول الرجل للرجل أبي أصلي جماعة، قال تعال بس شوف المباراة بتخلص، وأطاع وقعد يشوف مباراة وترك صلاة الجماعة حتى سلم الإمام، وإذا بجالس له ثقافة دينية يعني نص عالم نص ربع عالم، فقال يقول لك تعال وتجلس أطعته في معصية الله حتى خلص الإمام من الصلاة يا كافر. شوف التكفير، هذا تكفير الآن، هذا تكفير، لأنه غاية ما صنع أنه عصى الله بطاعة فلان، الله أمره بكذا هو عصاه فلم يطع أمره طاعة لفلان. نعم. وإلا فلو أخذنا بإطلاق هذا فما أكثر كفار الأرض اليوم، لأن كثير من الرجال يطيعون نساءهم فيما حرم الله ولا نعم. ألم يقل الله ولا إيش الفائدة من الله أنذر عباده فقال إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الرجل قد تتلين معه المرأة ويحتاج جماعه ويحتاج منها ما تحتاج منه، فيلين عندها فيفعل معصية ليرضيها عياذا بالله، فهل هو أشرك شرك طاعة؟ إذن ما أكثر مشركين. نسأل الله العافية. فقليل من الرجال من هو حازم، قليل حقيقة من هو حازم ضابط البيت ضابط نفسه، هذا قليل، يقول ما أبغى مشاكل ويضعف مسكين. طيب وحينئذ لا بد من مباحث ومسائل تذكر في هذا الباب. الأول شرك الطاعة وقد بيناه وعرفناه فلله الحمد والمنة. الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد خرج بنحو الإمام أحمد. وهذا أولا يدلنا على فضل ابن عباس على الأمة. انظر الآن ابن عباس، هذا الرجل وعاء مليء علما وخشية لله، ونال بركة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه فيه. فقيل القصة أن النبي دخل الخلاء فوقف ابن عباس مع كونه غلام صغير، قال دخلت على الرسول أعطيه انكشفت عورته لي، وإذا وقفت انحرج أنه يأخذ الإناء، أو المهم وضع الإناء عند الباب وانصرف. فقيل لما رأى النبي ذكاءه وفطنته في هذا التصرف، إلا يدل أنه ما يتصرف شخص صغير مثل سنه، عرف أنه عنده نباهة وقوة في ذهنه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على صحة يعني هذا الحديث، فعلمه الله من العلم، حتى قيل ناظر 500 من الصحابة كلهم رجع إلى رأيه، 500، وما اختار علي بن أبي طالب وخليفة راشد إلا ابن عباس ناظر الخوارج، مش معناه له هو اللي رشحه. علي بن أبي طالب معروف بقوته في العلم، زوجه أفضل بنات النبي فاطمة رضي الله عنها علي، أنت مني بمنزل هارون موسى، وليس هذا بمشجع للرافض على نقض إجماع أهل السنة في ولاية أبو بكر، لأن هذا كما قال ابن حجر في سفرة من السفرات خلف فيها علي، قال أنت يعني في هذا المكان الآن منزلة هارون من موسى، ليس مطلقا، لأنه في صحيح البخاري ابن عمر كان يقول كنا نخاير فنقول، ابن عمر يقول فنقول أبو بكر ثم عمر ثم إيش ثم عثمان، فلاجوا الرافض يقدمون علي على أبو بكر فيزرون بإجماع المسلمين عياذا بالله والمهاجرين والأنصار. وقال النبي اللهم علمه الكتاب، حينئذ أثنى عليه علماء عصره، ابن مسعود وابن عمر من أمثلة كبار علماء عصره، فقال أحدهم نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال الآخر كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. وهل اقتصرت بركته على عصره؟ والله امتدت إلى عصرنا. أنا شخصيا وكثير من المشايخ وكثير من العلماء حتى كبار علماء العصر احتاجوا لهذا الحبر في إطفاء فتن عظيمة في الأرض حدثت من قبل بعض من حرفوا الشريعة ممن ينتسب الإسلام، جبهة الإنقاذ في الجزائر والخروج على وتر الأمر بالتكفير، سمي في كل أرض ما حصل فتنة في مصر، ما حصل فتنة في تونس، ما حصل فتنة في اليمن، تكفير ولاة الأمر. من كان صمام الأمان في مسألة التكفير؟ ابن عباس. ولم أجد في دحض أو إخماد فتنة سليمان العلوان مفتي التكفير في هذا العصر في العالم كله إلا أثر ابن عباس كبحث جماح نزواته في تكفير الحكام بعرض عليه هذا الأثر ومعناه الصحيح الذي حرفه في كتاب نواقض الإيمان، واجهته في بيته وجها لوجه فأخمدت فتنته والحمد لله بهذا الأثر، وانتشرت مناظرتي عبر آلاف من الناس وأثنوا عليها وفهموا أن هذا الرجل مضل لا يريد الحق. أثر ابن عباس، ما عندي علم إلا بعد فضل الله أثر ابن عباس. حيث أني كنت في آخر زمن العلامة بن عثيمين لما أصيب بالمرض، وكان باقي له نحو سنة أو سنتين ليفارق هذه الحياة، رحمه الله وجعله في عليين، ونما إلى علمي أن هناك رجل مفتون به الناس في القصيم اسمه سليمان علوان، يجمع الأحداث في بيته ويكفر الحكام وينزل ويرسل، يعني هذا هو كان سروريا، وأشكر من هذه المناسبة صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ على أمره لنا معشر الخطباء كلنا في المملكة العربية السعودية لبيان حال السورية، وهي أخطر الجماعات، لا تظهر العلم طعما عياذا بالله وقنطرة للخروج على الحكام، وهذا من أخطر ما يكون. وكان رجل سوري يظهر فوائد الحديث ويظهر الفتاوى، نعم، ويسحبون طلاب ابن عثيمين له في بيته ويتركون درس الشيخ. حتى الشيخ مرة من المرات قال أعجب من فعل بعض الناس، لم يسمي في بعض المجالس العلمية سمعت، قال أعجب بعض الناس يجون لشاب جاب لهم مسألتين يعني جمع فيها علم كثير، مسألة اثنين ثلاثة أربعة مثلا، فيفتنون به، يقول هذا جهبذ عالم وكذا، ليش؟ يقيسون المعلومات الأخرى في الشريعة كلها على سمعوا من هنا، فيظنون كما تعلم هذه المسألتين وقال لهم إياها أنه جهبذ يعلم إيش كل أطراف الشريعة، فيكون غباوة من الناس ثقتهم في هذا الغلام. فرد الشيخ في هذا فذاك العصر شبهته ودحض حجته مثل هذا الكلام حتى لا يفتنوا به. فلما سمعت بهذا قلت أذهب وأنكر عليه، وذهبت فوجدت الباب غير مغلق إذن عرفي، فدخلت مع الناس وإذا ببيته زحام، هذا الرجل السروري سبحان الله، صغار سفاء أحلام حذاء أسنان، مجمع لما هالشباب الصغار ويتلاعب بعقولهم ويتكلم وقتها في مسائل يعني أظن في التشبه أو شيء. فجلست فقلت لهذا السروري، قلت له أثر ابن عباس، هي المحك هنا، أثر ابن عباس الله أكبر الذي في صحيفة علي بن أبي طلحة، أولا الصحيفة صحيحة، صحيح بعضهم يرى انقطاعها، أنا به يقول صحيحة، يا ليت حتى تخمد فتنته. فقال صحيحة وأخذ في كلام في تصحيحها وغضب لتصحيحها وانفعال وصحيحة وإلى آخره، قلت الله أكبر وقع الذي أريد، وهي وجادة صحيحة أخذ منه العلماء حتى أثنى عليه الإمام أحمد، قال في مصر صحيفة علي بن أبي طلحة لو رحل الرجل إليها لمصر رحلة شاقة لما كان كثير، والإمام أحمد تكلم في بغداد لما كان كثيرا، وتلقاه العلماء بالقبول. فحينئذ شعر الرجل بخطر وكان فيه دهاء لأني غريب وظن أني منهم قريب يوم أني دخلت بينهم، قال هذا محب، لكن لما صلت على الصحيفة وأنا غريب الوجه بالنسبة لبلده قصيم بريدة، حينئذ توجس خيفة فذكر كلمة هي أضحوك عند العلماء الراسخين وشذوذ لم يقل به أحد من العارفين بالعلم وقواعده وقواعد تصحيح، فقال لي الصحيفة صحيح لكن ما لم تخالف، يذهب وأنا أعلم في قلبه الاحتراز لنفسه في باب التكفير، يعني عارف ابن عباس وش قال فيها، فقال ما لم تخالف، هل ما قال ما لم تخالف، خلاص قال أثنى عليه أثناء عام ومعروف أي شيء يكون صحيح في أصله لو في البخاري واكتشف دار قطني حرف مثلا شاذ أو شيء خلاص ما لم يخالف واضح. فليش زيادة ما لم تخالف؟ ففهمت أنه شم وأوجس خيفة وبالفعل ظنوا في محله. جاءه الإعصار من حيث لا يحتسب. فقلت له لكنك ذكرت في كتابك نواقض الإيمان ما يخالف ما ذكره ابن عباس في صحيفته، فقد ذكر في صحيفته في تكفير الحاكم، هنا بدأ الفجع أول جلد تكفير الحاكم لأن عنده أحداث ما يريد أن يعرفوا الكلام ذا. المساكين مثل الجراد تساقطون في فتنته، فأول ما انتبه المسألة فيها معالجة لفتنته بدأ ينتبه. فلقد قلت في كتابك ما يناقض كلام ابن عباس في صحيفته، فابن عباس في صحيفته قال شرحا لكلامه المجمل في الذي خرجه الطبري كفر دون كفر، فسره بنفسه وهو أولى نرجع إليه جمعا بين كلامه رضي الله عنه، فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. هل بعد الحق إلا اليقين؟ هل بعد الحق إلا الضلال؟ عفوا. وأنت قلت في كتابك قول ابن عباس أنا أفسر لكم يا كفر دون كفر، يقصد ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر، يريد التكفير والتلاعب بأثر ابن عباس أن ابن عباس يكفر الحاكم مطلقا غير ما أنزل الله، فأتى بكلام شاذ. قال ابن تيمية من أتى كلام يخالف الصحابة لم يكن قوله إلا بدعة، قال ابن تيمية ذلك، فأتى بكلام مبتدع شاذ بمرة، كفر أكبر دون كفر أكبر. قلت ابن عباس فسر، أولا أخذ كلام ابن عباس ولا كلامك؟ يعني شعر بالخطر الرجل، وإذا به الإعصار يحيط به من كل مكان ولا جواب، وإذا به يلجأ لفاتحة كلامه واحترازه ومأرزه الذي بدأه. فقال أنا قلت ما لم تخالف صح ولا إيه؟ ما لم تخالف وإيش خالفت؟ قالت خالف الظاهر كلام ابن عباس الذي خرجه عنه الحاكم في المستدرك أنه قال هي كفر. طيب هي كفر، هذا الإطلاق يعني الذي في السنة يعني ليس في محتمل ولا محكم؟ قال ثنتان هما به كفر النبي، الطعن في النسب، هل الطعن في النسب كفر أكبر ولا أصغر؟ المهم فيه احتمال في كفر، مدام فيه احتمال بكلمة كفر قلت له فالأصل حينئذ، هذا الأخير هو الذي ذكرته له، قلت الأصل الجمع ولا الترجيح؟ فأنت بين أمرين، إما أن تقول أن الجمع أن الترجيح يقدم على الجمع فتخالف جماهير العلماء وتعصي كلام رب الأرض رب لها السماوات سبحانه وتعالى، إذ أنه قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا تقدم الترجيح على الجمع. فإما أن تقول بالجمع أو تقول بما إما أن تقول بنفي الجمع وهذا لا يمكن أن تقوله فتقول بالجمع، فحينئذ ما دامك تقول بالجمع فتصير إلى الصحيفة كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله. فحينئذ هو كان بين أمرين، إما أن ينفي الترجيح، إما أن ينفي الجمع ويقدم الترجيح عليه، وهذا ليس طريقة الفقهاء وجماهير العلماء وما قال بها، وإما أن يجمع حينئذ ويرجع. فلما رأى نفسه محاط بين إن صح التعبير طرفي مقص لجأ إلى قوله خلي بقية الحديث بيني وبينك في سر وراء غرفة هناك، يعني بيني وبينك رجاء يعني، لأنه لابد كان له من أمرين، إما أن ينفي الجمع، فإذا ما نفاه هو لن ينفيه، راح إلى الجمع إليه، صار إلى الجمع، والجمع اقتضاه أن يرجع لقول الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء بالأخذ بكلام ابن عباس، كفر دون كفر حتى يجحد حكم الله، يقول حكم مثل حكم الله إلى آخره. فلما رأى أنه محاط بذا أو ذا لجأ إلى قوله خلي الموضوع بيني وبينك، فلم أجعل الموضوع بيني وبينه، استمررت في الكلام، ولا يزال الإعصار يفتك ويمزق حتى ساء به الحال. فقلت له قول ابن عباس الذي تذكره في أن في قول ابن مسعود، يقولون ابن مسعود قال الحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر، أليس ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من أتى الحائض فهو الكفر، أو قال الكافر عفوا، فقلت عفوا، فقلت أنت تقول مدام حلي الكفر بالألف واللام فلا بد أن يدرع الحقيقة، الكافرون أي الكفر الأكبر، أليس ابن عباس حل الاسم حل الكفر ولم يكن أكبر في قوله من أتى حائض فهو الكافر أو الكفر ولم يكن أكبر؟ فهل ابن عباس كفر من أتى حائض مع أنه حلاها بالألف واللام؟ فحينئذ انفقع الخراج، تعرف كيف، وخرج البركان، فقال لي وفي غضب وانفعال أنا قلت لك بيني وبينك، وانفعل فخرجت خارج المنزل، عرفت أنه لا يريد الحق، يريد مضاربات صارت يعني إما علم ولا نعم. فرأيته يلجأ الأسلوب اللي هم ذول لله البلطجية، يرفع صوته بينه وبينك يعني بالضارب، وش هذا، احنا جايين للمضاربات، احنا جايين نعرف دين الله ونبين لك دين الله. فانصرفت من منزله نعم. ولكن أذكر لكم مسألة، لما وصل آخر الأمر إلى هذا الحد وصار يقول بيني وبينك بانفعال، وقبل أن أخرج صرف أنظار أتباعه بقوله يلا يلا بسرعة استحضروا لي مسألة، اللي عنده مسألة يقولها، سكت الجميع بسرعة، اللي عنده مسألة يطلعها، سكت الجميع مبهورين بما تكلم به. فرأيت سكوتهم ورأيته يستفزهم بأي سؤال ولم يعطوه، انسللت وخرجت. فعرفت حينئذ كما سمع بعض المشايخ هذه المناظرة أن الرجل لا يريد الحق، يريد تحكيم منهج السورية والخروج على الحكام بطعم بتطعيم الناس العلم، وليته علم، علم ناقص لا يقوم على قواعد صحيحة. فكان لهذا الرجل فضل على الأمة في باب التكفير كما سمعت، كفر دون كفر في الحكم غير ما أنزل الله، حتى أفتت اللجنة الدائمة بفتوى أخبدت فتنة التكفير في الأرض، أفتت بقول ابن عباس، وانتشر قول اللجنة الدائمة هي تبرع العلماء وأخمدت، والحمد لله الآن فتنة التكفير الحمد لله كما ترونها بفضل الله عز وجل ليست كالسابق. الثاني كان له فضل ابن عباس فيما يهيج على المظاهرات والثورات، وهو النصح سرا. ففي الطبقات ابن سعد قال ابن عباس إذا كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه، ولم يخالفه أحد لا في ذا ولا في قول كفر دون كفر، نقل قرطبي إجماع على قول كفر دون كفر، وهنا لم يخالف ابن عباس أحد. أما ما ذكره بعض المشايخ أن الصحابة اختلوا في النصح علنا لولي الأمر فهذا غلط كبير، حققته فوجدت أنهم لم يختلفوا والحمد لله، بزعم أن أبا سعيد الخدري أنكر على معاوية على نعم معاوية علانية لم يحدث هذا، أو على مروان لم يحدث هذا، وإنما أنكر على من خالف الحديث من الناس، والإنكار علانية كان في مجلس السلطان وقتها، فاتفقت كلمة أبو سعيد الخدري مع ابن عباس مع أسامة بن زيد مع أسامة الذي قيل لا تنصح عثمان قال لا أنصح جهرا أصلح بيني وبينه، فاتفق الصحابة على ذلك. الثالث في التعصب المذهبي، نشر هذا الأثر ألا وهو قول ابن عباس أقول لكم قال رسول الله وتقول قال بكر عمر توشك أن تنزل عليكم السماء حجارة، أرأيت فما هناك عالم مثله رضي الله عنه أوقف الفتن فيما يوصل إلى الشرود عن هذه الشريعة بالضلال بهذه الآثار المحكمة القوية عنها المشتهرة. ففي هذا الأثر كان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله قال بكر عمر، وجه ذلك أن ابن عباس كما بين ابن القيم كان يرى وجوب التمتع، والوجوب إنما أتى به ابن عباس رضي الله تعالى عنه مما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، أمرهم النبي بالتمتع. ليش؟ ليجعلوا هناك عمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر
الفجور،
فراد أن يشتث ما في قلوبهم، فأمرهم بالعمرة أمر وجوب. فقال لهم من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، فلما راجعوه غضب النبي وقال افعلوا ما أمرتكم به، ففهم ابن عباس أن هذا أمر وجوب، حتى صار يقول كما في صحيح مسلم من طاف بالبيت فقد حل من حجتي شام أبا، إذا كان مفرد وقارن لم يسق الهدي، ففهم ابن عباس أن هذا وجوب. أبو بكر وعمر كانوا يرون الإفراد، ليش؟ لأنهم كانوا يريدون أن يعمر البيت، فما يأتي الناس بعمرة وحج في سفرة واحدة، يأتون بحج ثم بعد كم شهر يجون بعمرة، دائم بيت يعمر، رأي اجتهدوا فيه. فابن عباس رأى أن اجتهادهم يخالف إيش؟ النص، فلم يجيز أحد أن يقلد بكر عمر ويترك النص ويخالفه، بغض النظر ابن عباس أصاب أو لا، المبدأ اللي قاله ابن عباس صحيح، أنه لا يقدم إيش؟ أحد على السنة حتى لو كانت منزلة بكر عمر. فهنا بهذا نفى التعصب المذهبي، وإن كان الراجح أنه لا يجب التمتع على أصح القولين، بل أنه وأنه لم ينسخ لم تنسخ الأنساك بالتمتع، وذلك لأن سراقة نعم لأن أبا ذر كان في صحيح مسلم قال متعتنا تلك، يعني وجوب متعتنا كانت خاصة بين أصحاب محمد، وذلك بعد وفاة النبي حج أبو بكر وعمر وعثمان كلهم مفردين، الخلفاء الراشدون حجوا مفردين كما ذكر ذلك ابن رجب، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فدل على بقاء الأنساك الثلاثة. لكن المبدأ الذي ذكر ابن عباس صواب، أنه لا يجوز تقديم النص لو كان النص يعني ثابتا تقديم أحد من الصحابة عليه. وأيضا أبو بكر وعمر كما قال ابن عمر رضي الله عنه أبي لم ينه نهي تحريم، أبي قال ذلك على سبيل عن الاستحباب ما أمر به، حتى يقال أبي خالف السنة، اجتهد وقال أفضل لكم أن تفعلوا كذا وكذا. نعم طيب اقرأ. وقال
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، وحينئذ ننتقل بعد ذلك المسألة الثالثة، ألا وهي عاقبة تقديم العقل على النقل والتعصب المذهبي على النص الإلهي والنبوي، وأن هذا محرم بالإجماع. فقد قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وذلك كما قال شيخ الإمام عبد العزيز بن باز، لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. تعرفون الكلمة الجملة عن الشيخ بن باز؟ أنا بفضل الله كنت سببا لها، هذه الجملة أقصد للشيخ، كثير ما تكلم في هذا. وذلك في عهد الشيخ رحمه الله قبل وفاته بنحو 10 سنين تنازعت أنا وشخص في كف الكم في الصلاة، فقلت لا يكف، فقال يكف إذا كان له زر وكان له منظر بالكف يكفه ويربط الزر. قلت أبدا ما يكف في الصلاة، وألقى كلمة في المسجد وقام يعاند ويقول ما في شيء إلى آخره. فأرسلت وقتها للشيخ بن باز استفتاء، وأنا أعرف الحديث أمرنا أن نسجع 7 أعظم، فكتب الشيخ رسالة لي بخطه واحتفظ بها فترة طويلة وأرجو أن ألقاها مرة أخرى لنشرها. فكتب الشيخ حينئذ قال الصحيح أنه لا ينبغي كف الثوب في الصلاة، وذلك لما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وفي رواية أمرنا أن نسجد على 7 أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. ثم قال الشيخ والحق في صدور أهل العلم، هذه الرسالة الشيخ كتبها لي، والحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم، فما أبلغها من كلمة. إذن بالإجماع لا يجوز تقديم ما يحسنه العقل على صريح النقل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة سماها درء تعارض العقل والنقل، وإنما يفعل ذلك المعتزلة، وإنما يفعل ذلك الإبليسية الذين هم تبع لإبليس في ذلك، إذ أن الله بالنص قال لي إبليس أسجد، فقال إبليس ردا على الله سبحانه وتعالى وجل في علاه قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكلما رد النص فقد رد على رب العالمين، فيستحق اللعن والطرد من رحمته سبحانه وتعالى. فلعن الله إبليس أبد الآبدين بجحوده واستكباره واتباعه القياس. فلا يحل تقديم القياس الفاسد، فلا يحل تقديم القياس على النص، أي قياس خالف النص فهو قياس فاسد لا يحل. فإذا جاء النص فلم يأمر الله بذلك الأمر الشرعي إلا بحكمة وعلم تامين لا وجه الاعتراض عليه. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فلا وجه الاعتراض عليه، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الإمام أحمد ليس في السنة قياس، وقال البربهاري ولا يعترض وغيره لا يعترض بالسنة أو يقال ليش أو لما وكيف، بل يسلم لها تسليما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحينئذ أيضا يقدم النص وكلام العلماء اللي اتبعوا النص في المذاهب إذا حصل خلاف بين المذاهب. فإذا اختلف الشافعية والحنابلة والأحناف كما اختلفوا في تزويج المرأة بنفسها من غير إذن ولي، فقالت الأحناف لا بأس لأنه لا دليل يمنع أن تزوج المرأة نفسها ولا دلالة على شرطية الولي، ولأن هذا البضع ملك لها فلها أن تملكه من شاءت بإذنها ولا يشترط إذن وليها. قال الحنابلة كلا، فإن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وفي حديث أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي الزانية. فحينئذ لا يحل لأحد أن يأخذ بكلام الأحناف ويدع كلام الرسول، لأن الأحناف معذورون عند الله أن ما سمعوا النص أو ضعف عندهم، لكن صح النص وعرفوا الحنابلة وعرفوك إياه وفهمته وعرفت صحته، فما عذرك عند الله وقد سمعت النص يا عبد الله. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به، ما يسألك الله عن فلان ماذا قال وعلان، وتسأل الرسل يوم القيامة ماذا أجبتم، فهل يكون عندك عذر يا الله لما رأيت أبا حنيفة خالف النص اتبعته؟ سبحان الله. وذلك استغرب من عالم كيف كان يقول وقد قال الأحناف كذا والحنابلة كذا والرسول قال كذا والله أعلم بالصواب. هذا جيد هذا؟ ها؟ الحنابلة كذا والحنفية كذا والرسول قال كذا والله أعلم بالصواب. ها؟
خطأ،
نعوذ بالله. من أجل ذلك قال الإمام أحمد في هذا الأثر، وقال أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فعاقبة إذا من خالف أمر الرسول وتعصب لمذهب سواء مشى مع الإخوان المسلمين أو السورية في تعامل مع الحاكم وراء أن أقصر طريق لإصلاح الحاكم مظاهرة ثورة الخروج عليه إلى آخره من غير أدلة وهو كذلك وخالف الإجماع على عدم الخروج، فإنه حينئذ متوعد أن يزيغ الله قلبه. يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة وقال ابن عباس كفر دون كفر ولم يخالف أحد ابن عباس، فلما تكفر هذا الحاكم ولم يثبت تكفيره شرعا؟ يقول لأن فلان سلمان علوان كفره. يا الله، عرفك الرب ووفقك للنص تعرفه ثم تترك النص لقول فلان وعلان؟ فحينئذ يخشى على هذا الذي ترك الحديث أن يزيغ الله قلبه فيرمى به في الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أكمل.
قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. نعم. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
هذا سبب التكفير بشرك الطاعة وتقدم الكلام عليه. نعم أكمل.
قال: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور.
نعم، تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الشرك، وهو أن الرجل إذا رد الحديث واتبع هواه واتبع تحسين عقله أو اتبع التعصب المذهبي فقد ابتلي الله بالشرك قبل أن يتوفى فيموت مشرك، يختم الله على قلبه بالشرك. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم، ويقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وأن شرك الطاعة تحليل ما حرم الله يكون شرك طاعة.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم، التعبد لهم بالطاعة ويكون بالتحليل والتحريم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
أنه مهما كبر العالم وتبين لك النص يخالفه فاتبع النص، لأن النص أكبر من العلماء، الحق أكبر من اجتهادات العلماء مهما كبروا في علمهم، فالنص أكبر لأنه نزل من الله، والله هو الحاكم ولا يشاركه في حكمه أحد سبحانه.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
أليس في عهد سعد بن وهاب قالوا السدنة اذبحوا لهذه القبور فأطاعوهم، والله يقول وأن المسجد لله فلا تعبدوا مع الله أحدا، فأطاعوهم في الشرك فكانوا كما قال ابن عباس عبدوهم بشرك الطاعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.